النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. رب يسر وأعن وبارك يا كريم. فما زال الكلام موصولا في شرح هذه الأصول الثلاثة التي هذا المتن المبارك الذي احتوى على مهمات الإسلام، وما زال الكلام موصولا أيضا في حول الكلام نحو الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. تكلمنا على ما معنى الإسلام، وأنه هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وبينا أن هذا الإسلام ثلاثة مراتب أو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فقلنا أن أركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذا كان الكلام إجمالا. ثم بدأنا أو شرعنا في كل واحدة من ذلك بشيء يسير من التفصيل. فقلنا أن دليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وبين الشيخ رحمه الله معناها فقال: لا معبود بحق إلا الله. ثم قال: لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم بعد ذلك بدأنا ندخلنا على الشق الثاني من الشهادة، وهو شهادة أن محمد رسول الله، وبينا أن الدليل على ذلك يعني منه قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واليوم يعني نشرع في توضيح معنى شهادة أن محمد رسول الله، وهذا الأمر في غاية الأهمية والخطورة. يعني كونك تعتقد أن محمد رسول الله فهذه لها مقتضيات ولها حقوق لابد أن يعلمها كل مسلم وأن يؤديها. وهذه مناسبة عظيمة، حيث أننا على يعني نبث هذا الدرس على موقع النصرة، بارك الله عز وجل في القائمين عليه ويعني عظم لهم المثوبة ونصرهم كما يعني أرادوا نصرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فأحرى بنا ثم أحرى أن نعلم يعني أو أن نتعلم معنى أصلا أن شهادة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان رجلا عاديا، ميلاده ميلاد عادي جدا، ولد فليس في أصل ميلاده نوع إعجاز لأبي هو أمي صلى الله عليه وآله وسلم، ولد من رجل وامرأة بأبي هو أمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب يوما ما، يعني لو أنه وزع استفتاء على العالم أجمع في هذا الزمان أو سئل كل من في العالم في الفترة التي بعث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من تتوقع أن يكون هذا النبي، أو من الذي ترشحه يعني أن يكون هو النبي وتتوقع أن يختاره الله سبحانه وبحمده؟ يعني وسئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال يعني الذي يغلب على الظن من سيرته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: كل أحد إلا أنا. فيعني ما كان يرجو يوما ما وما خطر بخاطره يوما ما هذا الأمر، يعني بده الدليل على ذلك أنه عندما جاءه جبريل في الحديث المشهور في الغار وقال له اقرأ، قال الحديث في صحيح الإمام البخاري في كتاب بدء الوحي، وقال له اقرأ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. يعني لو كان يرجو شيئا من ذلك أو كان سمع بشيء من ذلك أو كان يعني يأمل ولو بنسبة يسيرة جدا هذا الأمر، لأول ما كان رأى جبريل قال له: أهلا مرحبا جبريل، قرأت عنك وسمعت عنك، يعني أيها الملك الكريم وأنا منتظرك منذ أمد، لا لم يحدث شيئا من ذلك، وإنما يعني خاف وارتعد صلى الله عليه وسلم. ولما ذهب إلى خديجة رضي الله عنها قال لها إني خشيت على نفسي، يعني خاشي، فهو لا يعرف ما الفرق بين ملك وبين جني فخشي أن يكون هذا الذي يعني أتاه شيطان أو جني يكيده ويتربص به ويريد عطبه أو يريد تفزيعه أو يريد يعني أن يؤذيه أو غير ذلك. لذلك قال لخديجة رضي الله عنها إني خشيت على نفسي، فكانت هذه الشهادة الرائعة الشاملة لمكارم الأخلاق من كل أطرافها لخديجة رضي الله عنها في النبي صلى الله عليه وسلم، وأكدت ونفت أيضا، نفت أن الله عز وجل يخزي، أن الله عز وجل ممكن يخزي هذا الرجل وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لا والله لا يخزيك الله أبدا، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق وتصل الرحم. فهذا يعني كان هذه كانت أخلاقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، وإذا أراد الله شيئا هيأ سببه، يعني الله عز وجل يعني حكيم في تصريف أمور ملكه سبحانه والحمد. كما كان اختياره لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عبثا أو هكذا أو عشوائي، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، وإنما هذا كان لحكمة باهرة اقتضاها. الحمد لله على هذا الاختيار منه سبحانه والحمد. يعني الله عز وجل يعني يكفينا في ذلك أن الله عز وجل اجتبانا معاشر المسلمين واختارنا وخلع علينا أمورا في غاية العظمة، حيث جعل الأرض كلها خلوا من هذا. انظر مثلا إلى هذه الآية الفاذة الجامعة، ولعل الله عز وجل أن ييسر أن تكون لهذه الآية الفاذة الجامعة يعني لقاء خاصا، يعني فهي يعني تستحق حقيقة عدة لقاءات وتستحق فعلا إمعان النظر، وكل كتاب الله عز وجل كذلك، وهي قوله سبحانه وبحمده وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم نعم المولى ونعم النصير. انظر إلى هذه الآية الفاذة الجامعة التي اختتم الله عز وجل بها سورة الحج. الله عز وجل يأمرنا فيقول وجاهدوا في الله حق جهاد، يأمرنا باستفراغ كل وسع وكل طاقة في طاعته سبحانه وبحمده وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فيقول وجاهدوا في الله حق جهاده. ليه يا رب؟ لماذا نجاهد فيك حق الجهاد؟ فقال هو اجتباكم، أنتم لستم كأي أحد، أنتم معاشر المسلمين لستم كأي أحد، فقد هيأوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. فأنتم أيها المسلمون لستم كأي أحد، إنما الذي اصطفاكم واختاركم هو الله عز وجل، فليس بقوة في رأيك ولا بحصافة في عقلك ولا بألمعية فيك يعني صرت مسلما، ولكن انظر إلى الواقع المعاصر، تجد مثلا هؤلاء الشعب الياباني مثلا هم يعني اخترعوا اختراعات وتقدموا في مجال التكنولوجيا وفي مجال العلوم المادية تقدمات كبيرة جدا، وكذلك أوروبا بعامة، وبالرغم من ذلك يخيم عليها الكفر وغباؤه وتخلفه. فمع تقدمهم الدنيوي إلا أنهم في غاية التأخر في مسائل الآخرة وفي علاقتهم بالله عز وجل. بل نحن يعني أقول حقيقة الحمد لله الذي من علينا بنعمة الإسلام وكفى بها نعمة، فهؤلاء وإن سبقونا في أشياء دنيوية وظاهر وشيء من ظاهر الحياة الدنيا الفانية، فإنهم تخلفوا أشد ما يكون التخلف. وقل لي بالله عليك، كيف ينعت رجل بأنه يعني بأنه ذكي أو أكثر منك عقلا، وعقله لم يهديه إلى ربه سبحانه الحمد، فضل الطريق إلى الله، وضل الطريق إلى الرسول، وضل الطريق إلى الكتاب، وضل الطريق إلى سعادة الدنيا والآخرة، فهو يعيش كالبهائم، بل هو أضل من البهائم. نعم، فهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله عز وجل اجتبانا لنكون مسلمين، واجتبى لنا الدين وجعل مبناه على اليسر والسهولة ورفع الحرج والمشقة، وما جعل عليكم في الدين من حرج. واختار لنا الأب خير أب، حيث يعني يفتخر جهلاء المصريين بأنهم فراعين، ويفتخر جهلاء البلاد الأخرى مثلا بأن حضارتهم هي الحضارة الأشورية أو الحضارة الكذا أو الحضارة الكذا. يبقى معنا أننا يعني يبقى معنا نحن معاشر الذين نوروا بنور العلم، أننا نعلم أبانا والذي اختاره الله عز وجل لنا. فقال الله سبحانه وبحمده ملة أبيكم إبراهيم. فاختار الله عز وجل لنا الأب خير أب هو إبراهيم الذي هو أمة وحده. ثم قال سبحانه وبحمده هو سماكم المسلمين من قبل، هو عائد على الله عز وجل، فالذي اجتبى لنا هذا الاسم وخلعه علينا هو الله عز وجل. هو سماكم المسلمين من قبل، يعني قبل شريعة الإسلام، وفي هذا يعني في شريعة الإسلام وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم. فاجتبى من ضمن الاجتباءات العظيمة ومن ضمن الاختيارات الكبيرة والمنح والمنن الكبيرة التي من الله عز وجل بها علينا، أن اختار لنا الرسول فجعله رحمة للعالمين. فقال سبحانه والحمد ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول يعني محمد بن عبد الله العربي الهاشمي القرشي لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم ليكون الرسول شهيدا عليكم. انظر، عندما يكون الشهيد هو أرحم الراحمين أو الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل هو اجتباكم، هو ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. اصطفاء آخر، ان احنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يشهد علينا، ثم بعد ذلك نحن الذين يشهد على الناس ونشهد للأنبياء أنهم بلغوا وأنهم أدوا الرسالة التي أمرهم الله عز وجل بأدائها. فالحمد لله عز وجل الذي يعني اصطفى لنا هذا الرسول النبي الأمي الهاشمي القرشي بأبيه وأمي. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله، يقول الشيخ رحمه الله، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. يبقى ذكر رحمه الله في معنى شهادة أن محمد رسول الله أربع عناصر، كل واحدة في غاية الأهمية وفي غاية يعني وفي ولابد الإنسان أن يعرفها وأن يعمل بمقتضاها. فأول شيء في معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، فما المعنى أن تشهد أن محمد رسول الله وتعصيه؟ يا جماعة، دين الله عز وجل مرتب على أمرين كبار، أخبار وأوامر ونواهي، وهذه الأخبار أهم من الأوامر والنواهي، بل هي المحث الذي يدفعنا على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. يعني مثلا وبالمثال يتضح المقال، لو مثلا أخبرتك أنك لا تمشي ناحية كذا، فإنك لو مشيت ناحية كذا هناك يعني في حديقة الحيوان خرج منها الأسد هاربا ويقف هناك ويأكل الناس ويجرحهم وغير ذلك ويكسرهم. فنما إلى ذهنك هذا الخبر أو قلت لك هذا الخبر، قلت لك مثلا لا تذهب عند المكان الفلاني أو في الميدان الفلاني فإن الأسد قد هرب من حديقة الحيوان ووقف في هذا المكان. فأنت هززت رأسك بأنك تصدقني وأنك فعلا يعني موقن بأنني صادق في هذا الخبر، ثم فوجئت بك تمشي نحو هذا الميدان. فيعني هل هذا يدل على أنك فعلا وحقيقة مصدق بما أخبرتك به، أم أنك متشكك في هذا أو غافل عما أخبرتك به ولم تعمل بمقتضى هذا الخبر الذي أخبرتك به؟ فكونك الله عز وجل أخبرك بأن محمد هو رسوله سبحانه وبحمده، فهذا يقتضي منك مقتضيات، فمن أقوى المقتضيات في ذلك طاعته في أمر. أنت مش مصدق أن هو ده النبي وأن ده طريق الفلاح وأن ده طريق الخير، مقتضى ذلك والقسمة العقلية التي لا يسعها أي لا يسع أي عاقل فضلا عن مؤمن غيرها أنه يمتثل أمر الله، أي يمتثل أمر هذا الرسول. فهذا الرسول أرسل برسالة، إحنا يكفينا كلمتين جاءت في سورة القصص في قول الله عز وجل ماذا أجبتم المرسلين. فإحنا لسنا مأمورين ولسنا مسؤولين يوم القيامة عن إجابة أي زعيم أو أي فقيه أو أي عالم من العلماء. لن تسأل يوم القيامة، لن تسأل يوم القيامة ماذا أجبت الشافعي، ماذا أجبت مالكا، فضلا عن أن تسأل ماذا أجبت الزعيم الفلاني أو الشيخ الفلاني من ناس معاصرين أو قرب معاصرين أو حتى يعني أو غير ذلك مما هو أبعد من ذلك، الزعيم الفلاني زعيم روحي مثلا أو زعيم قومي مثلا أو غير ذلك. فلن تسأل عن أمثال هؤلاء، فلا تتعصب إلا لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو الذي ستسأل عنه، ماذا أجابتم المرسلين. أن الله عز وجل يزكت الأمم يوم القيامة ويسألهم هذا السؤال. فأنا يقول الله عز وجل يعني في هذه الآية أنا بعثت لكم رسل، أنا بعثت لكم رسل، ماذا أجبتموهم وماذا كان موقفكم منهم، وماذا كان موقفكم منهم؟ هل صدقتموهم وآمنتم برسالتهم وفعلتم بمقتضى هذا الإيمان، أم خزلتموهم وتخلفتم عن نصرتهم؟ فسبحان ربي العظيم. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله أربع حاجات: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، فالخبر الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم كالخبر الذي جاء في كتاب الله سبحانه وبحمده سواء بسواء. أهم شيء ثبوت الحديث وصحة السند إلى النبي محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فإذا صح السند لا يسعنا إلا تصديق الخبر، لا يسعنا إلا تصديق الخبر. لذلك نجد الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم يعني جالس على متكئ على أريكته يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، فما أخبر به رسول الله كما أخبر به الله عز وجل، كل من مشكاة واحدة وكل من عند الله سبحانه وبحمده. فيبقى طاعته فيما أمر اللي زي ما احنا قلنا ان الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم الى قسمين: اوامر واخبار. الاوامر علينا امتثال الامر، علينا امتثال الامر، الامر الذي يأمر به صلى الله عليه وسلم علينا ان نمتثله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم اطلقوا اللحى، يبقى ده امر منه صلى الله عليه وسلم، يبقى نمتثل هذا الامر ونطلق اللحى. قال صلى الله عليه وسلم ايها الناس اطعموا الطعام واقرأوا واقرئوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. نمتثل الامر، والامر بيدخل فيه المعنيين، الامر الواجب والامر المستحب، الامر الواجب والامر المستحب. فبعض الناس عنده موقف من السنة للأسف الشديد، فعندما يأتيه الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم جدا بمسألة هل هذا الأمر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هل هو واجب أم مستحب، وهذا أمر لا بأس به ونحتاجه، وهو من عقد العلم أن يعرف الإنسان حكم الأمر، هذا الأمر هل هو على الوجوب أم هو على الاستحباب. ولكن الأكبر فائدة مرجوة من وراء التمييز بين سواء كان الأمر على الوجوب أم على الاستحباب مراعاة ترجيح المصالح أو الترجيح عند التعارض، الترجيح عند التعارض، فليس العاقل من يعرف الخير من الشر، ولكن العاقل من يعرف خير الخيرين وشر الشرين. فالإنسان عندما يتعارض معه واجب مع مستحب يقدم الواجب، إذا تعارض معه واجب مع ما هو أوجب منه فعلى الذي هو أوجب إلى غير ذلك، فهذا هو مقتضى مسألة التمييز بين الواجب والمستحب، وإلا فكله يسعه مظلة واحدة ألا وهي أنه جاء الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، ولا يسعك إلا امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا أن هناك مسألة متقررة ويعلمها كل من كانت عنده مسحة من علم وكل من قرأ في كتب الفقه، فأن كثير من الأوامر مختلف فيها ما بين الوجوب وما بين الاستحباب، فكثير من الأمور التي يعتقدها كثير من الناس أنها مستحبة قال فريق آخر من العلماء بوجوبها، قال كثير فريق آخر من العلماء بوجوبها، فليس بآمن في دينه كمخاطره. الإنسان دائما يأخذ الأحوط في دينه، يكفيك أنه جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت أخي الحبيب إلى ملك من الملوك عنده عبد، هذا العبد يأمره بأوامر، فكلما أمره بأمر وقف هذا العبد أولا وقال له سيدي هذا الأمر الذي أمرتني به، هل أنا إذا فعلته إذا لم أفعله هل أعاقب أم لا؟ يقول له لا لن تعاقب، يقول له إذا لن أفعله، هل هذا العبد يكون فعلا عبدا صالحا أم أنه عبد آبق، عبد يعني سيء الخلق، هذا في يعني عندما يعني هذا عندما نتلطف حتى في الألفاظ مع هذا العبد، كيف يختار الإنسان لنفسه أن يكون حاله كمثل حال هذا العبد مع سيده ومولاه سبحانه وبحمده الله عز وجل، يعني الله أو النبي صلى الله عليه وسلم. فالأوامر التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأوامر التي جاءت عن الله عز وجل علينا أن نمتثلها سواء كانت واجبة أو سواء كانت مستحبة. فيعني أنت كرجل يعني أو كسالك إلى الله عز وجل تعلم يقينا أنك يعني عقدت عقد بيع وشراء له صيغة محددة أبى الله عز وجل إلا تسجيلها في كتابه الذي لا يمحوه الماء، مسجل هذا مسجل هذه الصيغة في سورة التوبة في قول الله سبحانه وبحمده إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فأنت كرجل يتاجر مع ربه سبحانه وبحمده، التاجر كل همه تحصيل الربح. أرأيت مثلا إلى رجل مثلا يعني تاجر كان هناك موعد أن يعقد صفقة معينة، صفقة مثلا سيكسب فيها 5000 جنيه، وهو يعني حاله أن 5000 جنيه هؤلاء مثلا ممكن لا يربحهم إلا أو لا يكون صافي ربح له إلا خلال عام، فأتى مثلا في الصفقة يعني تأخر قليلا ففاتته هذه الصفقة، كيف سيكون حال هذا الرجل؟ يعني هم لن يسجنونه، يعني لن يقولون له أنت تخلفت عن هذه الصفقة سنسجنك سنقتلك سنصلبك، لا ليس لن يعاقب بشيء إلا بس فقط أنه فاته الربح، فاته فاته هذا الخير الذي جاءه. لا شك انه يعني سيندم ندما شديدا ويندم ندامة الكسعي. فهذا امر في يعني يشهده الناس ويعرفونه من حالهم انه بالرغم من انه لن يعاقب. يعني هو مش معنى انه فاتته هذه الصفقة انه سيحبس او انه سيضرب او انه سيقتل او لكن فقط فاته الربح. فلماذا يعني يعامل الناس دينهم بما لا يعاملون به دنياهم؟ يعني في مسألة الدين نجد كثير من الناس عنده موقف من السنن يقول لك خلاص احنا يعني انا اعمل الواجبات والسنن دي يعني اعمل ما يعني منها النذر اليسير او لا اعمل بها. يعني فهذا طبعا يعني امر خطير جدا وامر يعني ليس بالصحيح، خصوصا ان يعني هذا الامر يعني يحتاج الانسان الى نصف حسنة او حسنة واحدة مفردة تنجيه من عذاب الله عز وجل يوم القيامة. يعني حسنة واحدة قد تنجيه من على الاعراف. فالانسان يكون حريصا على امتثال اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما امر وتصديقه فيما اخبر. النبي عليه السلام اخبر باخبار. يعني مثلا لا ارأيت مثلا لو اني قلت لك خير اللهم اجعله خير كده، انا ماشي في الشارع لقيت كلب قلت له امشي من هنا، قال لي ما انتنيش ماشي، قلت له هتمشي ولا هزقلك بطوبة، قال لي انت هتزقلني بطوبة لان انت راجل مسلم وشيخ كده هو تقول لي حد، يعني ممكن حد يصدق مثل هذا الحوار؟ النبي عليه السلام اخبر بمثل ذلك، اخبر بقريب من ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري بينما رجل يرعى غنمه إذ عدا الذئب على غنمه، فقال فجرى الرجل وراء الذئب فاسترد غنمته التي أخذها منه أو الشاة التي أخذها منه الذئب، فأقع الذئب على ذنبه، يعني قعد على ذنبه على ذيله. ثم قال تأخذ مني رزقا ساقه الله. الكلام دلوقتي كلام الذئب يقول تأخذ مني، ويخاطب هذا الراعي يقول له تأخذ مني رزقا ساقه الله إلي من لها يوم ليس لها راع غيري. فالنبي عليه السلام يزيل في الاخر الحديث ويعلق يقول فانا اؤمن بذلك انا وابو بكر وعمر، فهذا الخبر عنه صلى الله عليه وآله وسلم نحن نصدق به. ايضا ان البقرة تتكلم ايوة جل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح البخاري ايضا انه بينما رجل يركب على ظهر بقرته فالتفتت اليه البقرة وقالت له انني لم اخلق لهذا، انما خلقت للحرث والضرع، انا خلقت حتى اساعدك في ري ارضك او في حرث ارضك وانت تشرب مني لبنا سائغا للشاربين. فانما السلام يعني هذه الاخبار نحن نصدق بها ونؤمن بها ايمانا جازما، بالرغم من ان كثير من الناس قد يظن ذلك يعني ان هذا كيف سيكون وكيف تنطق بقرة وكيف يتكلم ذئب وغير ذلك. فهذا نصدقه. لماذا هذا نصدقه؟ لأن تصديقنا له فرع عن تصديقنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم من سائر الأخبار سواء كانت أخبار عن أمم ماضية مثلا عن خلق آدم وقصص الأنبياء وما كان في بني إسرائيل، أو عن أشياء مستقبلية في الدنيا كالأشياء التي تحدث في أشراط الساعة والأشياء التي تحدث يوم من أهوال يوم القيامة أو ما يحدث في القبر أو ما يحدث في الجنة أو ما يحدث في النار، أو أخبار عن مخلوقات غيبية لا نراها كالإخبار عن الملائكة والإخبار عن الجن، أو الإخبار عن أسماء الله وصفات الله وأفعال الله سبحانه وبحمده. من مقتضيات أو من معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، واجتناب ما نهى ما عنه نهى وزجر. يبقى كما أننا نمتثل الأوامر نجتنب النواهي، وهناك فرق بين الأوامر والنواهي. انتبه أخي الحبيب وانتبه أختي الفاضلة إلى هذا المعنى المهم، فإن هذا يعني من المهمات الكبار ومن عقد العلم. هذه المهمة من مهمات العلم مقيدة في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه. كمل الحديث، تنتهوا عما استطعتم؟ لا. يبقى الحديث ايه؟ ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فاجتنبوه يعني ليس هناك سبيل في أن يقول إنسان أنني لا يسعني عمل معصية من المعاصي. يعني بعض الشباب مثلا يقول: والله أنا حاولت أقلع عن التدخين كثيرا ولم أستطع. أقول له كاذب. بعضهم مثلا يقول: والله أنا يعني على علاقة عاطفية، وطبعا دي كلمة يعني مضحكة للغاية. يعني إيه علاقة عاطفية؟ ليس في الإسلام يعني ما يعني مثل هذه الأشياء إلا أن تكون بين رجل وزوجته. يعني يقول لك أنا على علاقة عاطفية بفتاة. طبعا يعني هذه العلاقة علاقة اتخاذ الأخدان. يعني بعضهم حتى يزيل تزييل على هذه العبارة يدل على إطباق الجهل، ويقول: يا عم الشيخ والله الحمد لله ليس بيننا شيء يغضب الله. كيف يكون ذلك؟ ألم تنظر إليها؟ ألا تنظر إليها وتنظر إليك؟ ألا تضاحكها وتضاحكك؟ ألا تماشيها وتماشيك؟ فضلا عن أن يحدث مثلا بينكم تلامس ولو حتى بمصافحة أو بيد أو غير ذلك. سبحان ربي العظيم. يعني هذا يعني وبعد ذلك يقول: ليس بيننا شيء يغضب الله. تضحك على نفسك أم تضحك علي أم تضحك على رب العالمين سبحانه وبحمده؟ فهو يقول أنه يعني مثلا أنه على علاقة عاطفية بالفتاة، كان يعني ويقول أن بعض المشايخ حذرني من ذلك واستفتيته فقال لي أن هذا حرام ولكني لا أستطيع أن أبعد عنها. أقول له كذبت. طيب الدليل إيه؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. لاحظ أخي الحبيب إن شهر رمضان ده يعني حق له أن يسمى شهر الشهر الفاضح، بمعنى أنه يفضح كثير من الناس وسلوكيات كثير من الناس. يأتي مثلا بعض الناس يقول: والله ما أقدرش، أنا حاولت الامتناع عن التدخين فلا أستطيع. أنا لو أنني بعدت عن السيجارة لمدة ساعة أو ساعتين على متصلتين يكاد رأسي ينفجر ويتغير مزاجي ويقل تركيزي وأصاب بالعصبية وغير ذلك. ويأتي شهر رمضان المبارك فيكف هذا الكذاب ليس ساعة ولا ساعتين، بل ربما يصل الأمر إلى 16 ساعة متواصلة. فإذا قدرت هو أنت مش كنت تقول ما أقدرش أقلع عن التدخين. يأتي الواحد منهم مثلا قبل رمضان بفترة من ياتي مثلا الواحد منهم قبل رمضان يعني مثلا البنت التي كان وكنا نشاهد هذا في الجامعة أيام الجامعة، كان الواحد منهم يعني كانت البنات يعني لا يماشون الشباب في شهر رمضان ويقولون ذلك، يقولون ده شهر رمضان بقى يعني خلاص بقى ايه. فسبحان ربي العظيم ما انتم استطعتم ان تقطعوا هذه العلاقة شهرا كاملا. فالذي جعلك يعني تقطع هذه العلاقة شهرا كاملا تستطيع بها ان تواصل. ف فهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم من أمر فأتوا منه ما استطعتم. فالأوامر الإنسان طبعا بعض الناس للأسف الشديد يفهم الأحاديث فهما عجيبا، فيفهم من قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم أنه مخير في الأوامر التي أمره النبي صلى الله عليه وسلم بها، فالذي الذي على هواه يفعله، والذي ليس على هواه يقول والله ليس في استطاعتي. لا أو فلا، ليس هذا هو المعنى. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم معناه يعني استفرغوا وسعكم وخذوا كل السبل الممكنة لامتثال هذا الأمر. منها قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر، وأفضل ما يشرح به الحديث هو الحديث نفسه، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: سددوا وقاربوا وأبشروا، سددوا وقاربوا وأبشروا، يعني الأوامر التي أمركم بها سددوا فيها، سددوا فيها يعني ائتوها على وجهها بدرجة 100%. طيب لا نستطيع يا رسول الله، قال: لم تستطيع التسديد فقاربوا. يا إذا لم تستطع أن تأتي بالأمر بدرجة 100% فأتي به على درجة 90%، على درجة 95%، على قدر إلى غير، يعني حاول تقارب. طيب يبقى سددوا وقاربوا وأبشروا، أبشروا أنكم تتعاملون مع رب غفور رحيم كريم سبحانه وبحمده. إذا سددت وقاربت يعني إذا قاربت الله عز وجل يتمم لك. انظر كيف فعل الله عز وجل لقاتل 99 نفسا، عندما قارب هو لم يسدد، يعني الأمر كان اذهب إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم، هل فعل شيئا من ذلك؟ هو فقط فعل الذي في استطاعته، فمضى في الطريق وبذل كل وسعه في أن يصل، بينما هو في وسط الطريق أتته منيته، فماذا فعل الله عز وجل به؟ أتم له بخير. فهذا مصداق قول الله. طبعا أنا لست في صدد الحديث شرح الحديث، وإن كان هذا من روائع القصص النبوي الذي فيه من الخيرات ومن الآثار الإيمانية والفوائد المرعية الكثير والكثير. فالله عز وجل ماذا فعل بهذا الرجل القاتل الذي هو قاتل من الدرجة الأولى، قتل 100 نفس ختمها بنفس مؤمنة صالحة راهب، يعني منقطع لعبادة الله عز وجل. ماذا فعل الله عز وجل بهذا الرجل؟ أتم الله عز وجل له ولا لا؟ أتم له سبحانه وبحمده. فهنا في فرق بين امتثال الأوامر واجتناب النواهي، من جهة أن في الأوامر أنت تأتي منها ما استطعت، بمعنى استفراغ الوسع واستفراغ الطاعة في امتثال واستفراغ القدرة على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم، امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم تستطع فليس عليك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الذي كانت به بواسير: صل قائما، فإذا لم تستطع فقاعدا، فإذا لم تستطع فعلى جنب. وقال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. يبقى ده في الأوامر، فإن لم يستطع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. يبقى الأوامر على قدر الاستطاعة وعلى قدر الوسع وعلى قدر الطاقة لكن الأوامر، لكن النواهي لا، ليس فيها هذا. لماذا؟ يقول العلامة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول الشيخ السعدي عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، يقول في شرح هذا الحديث، يقول: إذ أنه ليس في الترك مشقة، إنما المشقة في الفعل. أنا بقول لك ما تعملش، أنا كلفتك بحاجة، أنت رايح تعمل حاجة. مثلا رجل يعني أراد أن يزني، فنقول له: الله عز وجل نهاك عن الزنا، النبي صلى الله عليه وسلم نهاك عن الزنا. يقول: لا أستطيع، لابد أن أزني. ما هذا؟ لا مشقة في الترك، انما المشقة في الفعل. اما اقول لك اعمل قل لي اقدر او ما اقدرش. اما اقول لك مثلا صلي قائما تقول والله لا استطيع ان اصلي قائما، خلاص يبقى ممكن، لان انا طلبت منك طلب. لما اقول لك مثلا تصدق تقول لا استطيع ليس في وسعي، ماشي، لان انا اطلب منك شيئا. لكن عندما اقول لك لا تفعل لا يسعك الا ان تمتثل امر الله وامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك يعني هذا الامر الثالث طاعته فيما امر، يعني طبعا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقن الصحابة حجتهم، فكان يقول لهم وهو كان يبايعهم على الاسلام كان يلقنهم فيما استطعت. فهذا بالنسبة للاوامر. والاخبار علينا ان نصدق بها، والنواهي علينا ان ننتهي عنها كلها. ثم الرابع وألا يعبد الله الا بما شرع، ودي بقى يعني لنا معها وقفة يعني مهمة جدا، يعني يبقى معنى شهادة ان محمد رسول الله الا يعبد الله الا بما شرع. اختها ان معنى شهادة ان محمد رسول الله او مقتضى شهادة ان محمد رسول الله انه ان كل الطرق الى الله مسدودة الا طريق واحد، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فمعنى ان محمد رسول الله ان محمد تجب طاعته فيما يبلغ عن ربه. محمد ده رجل امي بابيه وامي صلى الله عليه وسلم، لم يجلس الى معلم ليعلمه، ولم يجلس الى مثقف ليثقفه، ولم يجلس الى مؤدب ليؤدبه، انما الذي تولى تأديبه وتعليمه هو الله سبحانه وبحمده. فعلينا اذا اردنا عبادة الله الا يعبد الله الا من جهة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالذي لم يكن من قبل دينا ليس اليوم بدين. فهذا امر في غاية الاهمية، الا يعبد الله الا بما شرع، يعني ما جاء في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا امر في غاية الاهمية. فمعنى شهادة ان محمد رسول الله هو بمعنى اخر هو الاقرار باللسان والايمان بالقلب، ان الواحد يقر ذلك وينطق بلسانه فيقول اشهد ان محمدا رسول الله. طيب لو واحد قال اشهد ان لا اله الا الله، وده سؤال مهم، واحد قال شوف بقى اشهد، انت عاوز ايه؟ ادخل في الاسلام ازاي؟ ان انا اوحد الله عز وجل ولا اشرك به الها اخر؟ خلاص يا عم اشهد ان لا اله الا الله. يقول له قل اشهد ان محمد رسول الله، يقول دي بقى لسه فيها نظر، يبقى كده دخل في الاسلام؟ لا لا، لن يدخل في الاسلام مطلقا. طيب الدليل على ذلك ايه؟ الدليل على ذلك في الحديث المتفق عليه، قوله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. انتبه لهذا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني من هذه الأمة ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. ليه؟ لأن من النصارى موحدين، في وإن كانت هذه نادرة إلا أنها موجودة. يعني ورقة بن نوفل رضي الله عنه على كان من الأحبار وقرأ الكتاب العبراني وكان على دين الوحدانية، فكان يشهد أن لا إله إلا الله. فهذا دليل على أنه كان له أمثال وكان موجود مثل هذا. طيب هل هؤلاء بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يسعهم ان يكذبوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى وان كانوا يعبدون الله وحده لا يشركون به شيئا؟ لا يسعهم ذلك. لذلك ورقة بن نوفل قال لو كنت فيها جذعا لنصرتك نصرا مؤزرا، يعني هو نوى خيرا طبعا ورقة بن نوفل ما لبث إلا قليل ثم مات. فهنا ورقة بن نوفل بيقول له إيه؟ بيقول له لو أنا فعلا لما نتأكد مسألة البعثة ديت لأنصرنك نصرا مؤزرا، هقف جنبك لأنك فعلا أنت هذا الناموس، يعني هذا الوحي الذي جاء لموسى عليه السلام. ونلاحظ هنا من النكت الطريفة، من النكت يعني مش نكتة تضحك، من النكت يعني من الفوائد الهامة، ذكر في قول ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي أنزله الله على موسى. الله ده هو كان نصران، المفروض الأقرب والأعهد إن هو يقول الذي أنزله الله على عيسى، لكن قال إيه؟ الذي أنزله الله على موسى. ليه؟ لأن عيسى عليه السلام إنما جاء لتجديد الشريعة، إنما جاء لتجديد شريعة موسى عليه السلام وتتميم شريعة موسى عليه السلام، وما جاء بشريعة مستقلة ناسخة. لذلك عند النصارى نجد العهد القديم والعهد الجديد، فهم يعملون بهذا ويعملون بهذا، لكن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم ناسخة لهاتين الشريعتين، لكن شريعة عيسى عليه السلام لم تكن ناسخة لشريعة موسى عليه السلام، لكن شريعة موسى هي التي كانت ناسخة للشرائع السابقة لها. فهذا الأمر، فيبقى معنى شهادة أن محمد رسول الله هو الإقرار باللسان، الإنسان يقر بلسانه أن محمد رسول الله ويقول أشهد أن محمد رسول الله، وبغير هذا الإقرار لا يدخل الإنسان في دين الإسلام ولا يعصم دمه من المسلمين، ولا ينجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة، ولا يدخل في عدد المسلمين من غير هذا الإقرار باللسان. ومع هذا الإقرار الإيمان بالقلب إيمانا جازما مطابقا، يبقى يقر باللسان ويؤمن بالقلب بأن محمدا بن عبد الله القرشي الهاشمي رسول الله عز وجل إلى جميع الخلق من الجن والإنس، كما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا عباد لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذا إن احنا لا نعبد الله عز وجل، فالأصل في العبادة التحريم، ما تعبدش ربنا خالص إلا بما جاء عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك من الأحاجي والأغلوطات التي ينبغي أن ينتبه إليها الإنسان أنه إذا سئل مثلا سؤال، هل بين الله عز وجل وبين خلقه واسطة؟ أنا كنت سألت هذا السؤال قبل ذلك من فترة طويلة، مش عارف في هذا الدرس ولا كان في ندوة من الندوات برضو على هذا الموقع المبارك، موقع النصرة، وجدت قول النبي صلى الله يعني، فكنت أسأل سؤال، هل بين الله وبين رسول بين الله وبين خلقه واسطة أم لا؟ فطبعا جاءت الإجابة لا 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 لا، وطبعا كانت يعني ديت كانت إجابة كلها خاطئة، وإذا جاءت الإجابة نعم 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 أيضا الإجابة خاطئة، لكن الإجابة الصحيحة فيها تفصيل أنه هناك واسطة بين الله وبين خلقه في الوحي، وليس هناك واسطة بين الله وبين خلقي في الدعاء وفي العبادة. ففي مقام العبادة في مقام الأخبار لابد من واسطة، فلا تقبل أي أخبار ولا تقبل أي عبادة ولا يقبل أي أمر أو نهي إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الوحي. فهذه هي الواسطة، بواسطة جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، الله يعني يبعث جبريل وجبريل يقول للنبي والنبي يقول لنا، تبقى دي عبادة وتبقى دي أخبار مصدقة وتبقى أشياء دينية نعتقدها اعتقادا جازما مطابقا ونعمل بمقتضى هذا الاعتقاد الجازم المطابق. فهذا أمر في غاية الأهمية. ايضا من مقتضى هذه الشهادة شهادة ان محمد رسول الله ان تصدق رسول الله فيما اخبر وان تنتقل امره فيما امر وان تجتنب ما نهى عنه وزجر وان لا يعبد الله بما شرع كما اخبر. ايضا من مقتضيات هذه الشهادة ايضا الا تعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية، وده عنصر جديد يعني نتناوله وانتبه لهذا الامر. يبقى من مقتضيات ان محمد رسول الله انك انت لا تعتقد ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية. يبقى فيه الله وفيه محمد. الله هذا هو الاله، لا يعبد مألوه لا يعبد مألوه غيره سبحانه وبحمده. لكن محمد هو رسول وليس له اي حق في الربوبية بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمقتضى هذه الشهادة أيضا ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية وتصريف الكون أو حقا في العبادة، بل هو صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب ولا يملك لنفسه ولا لغيره شيئا من النفع أو الضر إلا ما شاء الله، كما قال الله تعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. يا سلام على جمال الآية في سورة الأنعام، قول الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله. النبي عليه السلام ربنا عز وجل لقنه حجته وأخبره وأعلمه أن يقول لهذه الأمة ويقول للناس جميعا: وما أنا من المتكلفين. يعني الانسان مثلا ممكن يعني اذا كان مثلا من اهل يعني اذا كان يدعي بعض العلم او عنده بعض العلم تأتيه بعض الناس فيسألوا اسئلة فيحرج فيتكلف المعرفة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هذا خلقه ابدا، لا يتكلف شيئا لا معرفة له فيه، ولا يتكلف ولا يدعي امرا ليس له فيه. من هذا انه يعني لا يدعي ان عنده خزائن الله ولا عنده علم الغيب ولا يقول. فهذا لماذا؟ لانه هناك فرق كبير بين النبي وبين الله عز وجل. فالذي عنده الخزائن هو الله عز وجل، والذي عنده علم الغيب هو الله عز وجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم عبد مأمور يتبع ما أمر به، وقال الله تعالى أيضا: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. وأيضا قال الله سبحانه وبحمده: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالناس الذين يدعون ويقولون زي مثلا هذه القصيدة التي فيها جور وفيها ظلم للنبي صلى الله عليه وسلم وفيها ظلم لله عز وجل أيضا، وهذا أشد الظلم أن يكون الظلم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. قصيدة البردة للبوصيري، قصيدة البردة للبوصيري فيها أبيات رائقة وفيها أشياء جميلة، ولكن أيضا فيها أشياء شركية وفيها تكلفات سمجة. من ذلك مثلا قول البوصيري يعني غفر الله له هذه الزلة العظيمة، يقول: ومن علمه علم اللوح والقلم. سبحان الله، إذا كان من علم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وبرأه الله علم اللوح والقلم، فماذا بقي لله عز وجل إذن؟ فماذا بقي لله عز وجل إذن؟ ماذا بقي لله عز وجل إذن إذا كان من علمه علم اللوح والقلم؟ فكيف فهذا من التكلفات السمجة؟ أيضا يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. من هذه التكلفات مثلا أنهم يدعون أنه خلق من نور الله، فهذا يعني طبعا يعني التكلف سمج وتخريجه على حديث ضعيف، يعني تخريج هذا التكلف السمج على حديث ضعيف جدا أو رواه الحاكم في مستدركه، وكما قلت الحديث ضعيف جدا وهو حديث جابر بن عبد الله أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ما أول ما خلق الله يا رسول الله؟ قال نور نبيك يا جابر. قبض قبضة من نوره فقال لها كوني محمد فكنت. فهذا يعني كما قلت هذا الخبر خبر ضعيف جدا معارض بأحاديث صحيحة جدا, وهو الحديث الذي رواه الإمام البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب, قال ما اكتب, قال اكتب مقادير الخلائق, وهذا قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة. فهذا أمر في غاية الأهمية والخطورة أن يقول بعض الناس أو يدعي بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخلق من نطفة رجل وإنما خلق من نور الله عز وجل, فهذا من التكلف السمج الذي لا يليق. فطبعا هذا التكلف قد يجرنا بل جر بعض الجهلة من غلاة المتصوفة أن يقول اللهم صل على محمد لاهوتك الذي حل في ناسوتك. لا حول ولا قوة إلا بالله, لاهوتك الذي حل في ناسوتك. صدقت يا رسول الله معجزة من معجزاتك قولك بأبي أنت وأمي صلى الله عليك وعلى آلك وسلم, لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم, إنما أنا عبد تقول عبد الله ورسوله, حتى لا تصلوا وحتى لا تظلموني كما ظلمت النصارى عيسى بن مريم بقولهم أنه هو الله أو أنه هو ابن الله. فجاء فكان فينا ما كان فيهم كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم, لتتبعن سنن من كان قبلكم فزوى القزة بالقزة. فكما كان في النصارى من يقول أن عيسى بن مريم له لاهوت وله ناسوت ويقولون باسم الأب والابن والروح القدس, كان فينا من غلاة الصوفية من هو ومن يصل به الجهل ومن يصل به السماجة أن يقول اللهم صل على محمد لاهوتك الذي حل في ناسوتك. تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. فهذا من مقتضيات الهامة جدا والخطيرة جدا بمعنى شهادة أن محمد رسول الله, أن ألا تعتقد أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقا في الربوبية. فالربوبية حق لا حق لله عز وجل لا ينازع فيه أبدا مطلقا سبحانه وبحمده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. تعلم أخي الحبيب وأختي, وبهذا تعلم أنه لا يستحق العبادة إلا لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من دونه من المخلوقين, وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وحده. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له, وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وأن حقه صلى الله عليه وسلم أن تنزله المنزلة التي أنزله الله تعالى إياها, وهو أنه عبد الله ورسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا القدر كفاية, وأصلي وأسلم على النبي صلى الله عليه وسلم, وأشكر كل الحضور على حسن الاستماع والإنصات, وجزاكم الله خيرا, وجعل الله عز وجل هذا الجمع جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما, ولا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لو في أي أسئلة يا جماعة, لو في أي أسئلة. سؤال يعني عن كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق ومنهج الشيخ سيد سابق رحمه الله. الشيخ السيد سابق يعني له من اسمه اكبر نصيب, وانا عملت ترجمة للشيخ سيد سابق مخطوطة, وإلى الآن ما طبعتها ولا نشرتها، فهي موجودة عندي منذ أمد. يعني أنا كنت عملتها في أيام وفاة الشيخ رحمه الله، يعني كنت أياميها سبحان الله توافق يعني بعد وفاة الشيخ بفترة، أن يعني بفترة قليلة إن أنا بدأت أشرح تقرير السنة، فكان من المقدمات الهامة إن أنا عملت ترجمة طافية للشيخ سيد سابق رحمه الله، وهذه يعني في أشرطة عندي يعني في ترجمة للشيخ السيد سابق رحمه الله، فهو بحق له من اسمه كأكبر نصيب، فهو فقيه كبير ومجدد، فقيه كبير ومجدد. ويكفيك في ذلك ثناء الشيخ الألباني رحمه الله على الشيخ سيد سابق رحمه الله، فيعني هذا من المهمات الكبار، ان الشيخ سيد سابق يعني اثنى عليه خيرا الشيخ الألباني، واثنى على الكتاب ثناء كبيرا، واثنى على الكتاب ثناء كبيرا، يعني والذي يجد ينظر في الكتاب يعلم هذا، فالكتاب يعني اسم على مسمى، الكتاب اسم على مسمى، هو فعلا يعني هو فعلا فقه السنة. يعني من ذلك في صفحة 10 من كتاب تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ الألباني، بعد على طول الحمد والثناء يقول الشيخ رحمه الله: أما بعد فإن كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من أحسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه. ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله، ده كلام الشيخ الألباني رحمه الله يقول بعد على طول، بعد بالرغم ان الكتاب مع موضوع للتعليق على فقه السنة، وبالرغم ان كتاب الشيخ رحمه الله يعني احيانا يعني احيانا كثيرة جدا كان يعني تعتريه بعض الحدة في النقاش وفي مناقشة المسألة، الا ان الشيخ الألباني رحمه الله كانت عنده ميزة عظيمة وجليلة، طيب الله تراه وعظم الله له المثوبة، كان منصف رحمه الله. فيقول بعد على طول بعد انتهاء المقدمة يقول: اما بعد فان كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من احسن الكتب التي وقفت عليها. ويكفيك يعني هذا الرجل الموسوعي الشيخ الألباني رجل موسوعي ما شاء الله عليه، فيقول: من احسن الكتب التي وقفت عليها مما ألف في موضوعه، في حسن تبويب وسلاسة أسلوب مع البعد عن العبارات المعقدة التي قلما يخلو منها كتاب من كتب الفقه، الأمر الذي رغب الشباب المسلم في الإقبال عليه والتفقه في دين الله به، وفتح أمامهم آفاق البحث في السنة المطهرة. يعني شوف الكتاب كمان يعني له آفاق تجعل الذي يتفقه على هذا الكتاب يرتاد هذه الأثر، إن الكتاب يعني ليس منهجا مفتوتا مقطوعا، إنما منهجا موصولا يستطيع الدارس أن يجعله يعني درجة من درجات سلم الترقي في التفقه في دين الله عز وجل. فيقول: وفتح أمامهم، يعني كتاب فقه السنة وما زال كلام الشيخ الألباني، وفتح أمامهم آفاق البحث في السنة المطهرة، وحفزهم على استخراج ما فيها من الكنوز والعلوم التي لا يستغني عنها مسلم أراد الله به خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. بل وقال أبلغ من ذلك، قال: ولقد كان صدور هذا الكتاب فيما أرى ضرورة من ضرورات العصر الحاضر. ده الألباني اللي بيقول، الشيخ الألباني رحمه الله يقول: ولقد كان صدور هذا الكتاب، يعني كتاب فقه السنة، فيما أرى ضرورة 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 من ضرورات العصر الحاضر، حيث تبين فيه لكثير من المسلمين ألا نجاة مما هم فيه من الانحراف والاختلاف والانهيار وتغلب الكفار والفساق عليهم إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله. وفعلا المعنى ده أفاض فيه الشيخ وأجاد ويعني وبلغ من الفصاحة والبلاغة فيه شأوا كبيرا في المقدمة. يعني اقرأ مقدمة فقه السنة فعلا يعني ازاي ان الشيخ رحمه الله ربط ما بين ذيلية العالم الاسلامي وتخلف العالم الإسلامي وتبعية العالم الإسلامي للغرب وتسلط الكفار عليه بالاحتلال والسلب والنهب، كان سبب ذلك مسألة التعصب الأعمى للمذاهب والبعد عن السنة المطهرة والبعد عن الأخذ من بالدليل. فيعني أنا أدعو الإخوة لقراءة مقدمة كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله، هتجد المقدمة ماتعة. من أيضا الشيخ رحمه الله يعني الكتاب كان يعني فيه لغة العصر أيضا، ويعني لم يكن رجلا، الشيخ السيد سابق رجل مجاهد في سبيل الله، مجاهد في سبيل الله، قوام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رجل سني، وأنا أشرف وأفخر وأتبجح بأنني حضرت بعض مجالس قليلة للشيخ سيد سابق رحمه الله، وتفقهت على يده في هذه المجالس القليلة رحمه الله وطيب الله ثراه. يعني هذا مما يعني أتيه به ومما أفتخر به رحمه الله ويعني ونفعنا بعلمه رحمه الله. وأنا يعني كان لي يعني أكثر من منهج، وأنا أشرح كتاب فقه السنة للشيخ السيد سابق رحمه الله في الجمعية الشرعية المركزية عندنا هنا في المنصورة يوم الأربعاء فجرا. فهذا الكتاب كتاب يعني طيب وكتاب مبارك طبعا. يعني إيه، أنا مش عاوز أطيل عليكم أكثر من ذلك، وفي هذا يعني القدر كفاية يعني، ولعل الأخت السائلة تكون يكون قد كفيتها في هذا الجانب. يعني أخونا أبو حفصة يسأل هل تشرع زيارة القبور للنساء؟ نعم يعني نعم يجوز زيارة القبور للنساء، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة رضي الله عنها من أين أقبلت؟ قالت جئت من عند قبر أخي عبد الرحمن. فقال لها ثم قالت للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله، أو في حديث آخر أنها سألت النبي، يعني السائل هو عائشة رضي الله عنها، أو السائلة هي عائشة رضي الله عنها، قالت يا رسول الله أرأيت لو دخلت القبور فماذا أقول؟ قال قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. فلو كان هذا الأمر غير جائز لا نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولقال لها أو ما علمت يا عائشة أنه لا يجوز زيارة القبور للنساء. وفي المرتين عندما جاءت تسأله، عندما سألها من أين أقبلت فقالت جئت من عند قبر أخي عبد الرحمن، وعندما سألته عن زيارة القبور يقول لها لا ليس لك عليك زيارة، فكيف تقولين هذا الذكر وأنت أصلا ليس لك زيارة للقبور. أما حديث لعن الله زوارات القبور، فالحديث الكلام عليه سندا ومتنا، هو من ناحية السند تالف، الحديث ضعيف جدا لا يصح، هذا من جهة السند. أما من جهة الفقه ومن جهة المعنى، فإحنا ننظر في لفظ الحديث، اللفظ فيه زوارات، وزوارات غير زائرات، عفوا زوارات غير زائرات، فزوارات معناها أنهن كثيرات الزيارة، يعني خراجة ولاجة على القبور. طبعا مسألة زيارة القبور للنساء مسألة لها ضوابطها الشرعية، يعني لا تخرج متعطرة، لا تخرج متبخترة، لا تخرج تزحم الرجال، لا تخرج نائحة، لا تخرج معترضة على قدر الله، وإنما تخرج للعبرة والعظة، فهي النساء شقائق الرجال، ويدخلنا في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها فإنها تذكر الآخرة. نعم. سؤال، ما هي الطرق الصحيحة لمعرفة ودراسة علم الحديث؟ علم الحديث علم جليل وواسع وكبير، وتفنى دونه الأعمار، ومباحثه كثيرة. فعلم الحديث ينقسم إلى علم الحديث رواية ودراية. علم الحديث رواية يستفاد منه التصحيح والتضعيف وهذا ثمرته. فعلم مصطلح الحديث يعني علم مصطلح الحديث هو علم يبحث في أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. هو علم يبحث في أحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد. ده بالنسبة لعلم الحديث رواية. لكن علم الحديث دراية هو التفقه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الغوص على معاني الأحاديث والتعمق في المحكم منها والنظر في مختلف الحديث والنظر فيه إلى غير ذلك. مدحته كثيرا. طيب ما هي الطرق الصحيحة لمعرفة ودراسة علم الحديث؟ دايما الإنسان يبدأ في قواعد وفي المنهجية في طلب العلم في طلب علم الحديث، قواعد يشترك فيها علم الحديث مع غيره من العلوم وقواعد يعني في المنهجية في طلب علم الحديث يعني يميز فيها علم الحديث غيره من العلوم. من القواعد العامة في المنهجية في طلب علم الحديث أن تأخذ متنا مختصرا فتحفظه حفظا جيدا وتتقنه إتقانا كبيرا. فهذا من أولى وأول ما يعني وأول الخطوات السليمة في دراسة علم الحديث. وأنا أرشح يعني أو أفضل كتاب ويعني هذا يعني هذا الكتاب أنا مارسته ممارسة طويلة واعتبرته وعشت معه ربحا كبيرا من الزمان وأنا أحبه حبا كبيرا. هذا الكتاب المبارك كتاب نزهة النظر في شرح نخبة الفكر للحافظ ابن حجر رحمه الله. هذا من روائع ما كتب في هذا الباب على سبيل الاختصار الشديد. يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله في النخبة يقول فرغب إلي بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك. فهنا يقول أن ألخص له المهم من ذلك. فهذا الكتاب احتوى على أصول علم الحديث، أهم مهمات علم الحديث، والحافظ ابن حجر اختصر الكلام فيه اختصارا شديدا لدرجة فضيلة شيخنا ومولانا الشيخ أبو إسحاق رحمه الله. نعم يعني أخونا أبو حفص يقول الشيخ أبو محمد يشرحه هنا في معهد النصرة. طبعا معهد النصرة معهد رائد ويعني حاجة جميلة أوي أوي أوي. ربنا يبارك فيه رب ويبارك في علم أبو محمد. ويعني وده أمر طيب إن الإخوة يعني تهتم بهذا المتن الذي احتوى على مهمات كبار. يعني هذا احتوى يعني أقول لك إيه، أنت عارف المركزات، يعني هو مركز. يعني أنت عارف مثلا تعمل مشروب بتحط مثلا نصف معلقة صغيرة فيصنع لك كوبا كبيرا مثلا من الشاي. فكذلك هذا الكتاب كتاب مبارك ومختصر وأوسع يعني أفسح لنفسه مكانا خطيرا على المكتبة الإسلامية بالرغم من وجازته واختصاره ولطافة حجمه. فهذا من أولى وأول ما يبدأ به. إذا كان يشق عليك أو لا تجد الشيخ الذي يشرح لك، والحمد لله هنا احنا وجدنا الشيخ هو. طيب يبقى عندك كتاب أيسر منه وهو أيضا أوعب منه وهو يعتبر شرح له ونزج على منواله. يعني هو أيضا يعتبر من جهة شرح له ونزج على منواله وهو كتاب الدكتور محمود الطحان تيسير مصطلح الحديث. وهو كتاب طيب وكتاب مبارك على بعض الأخطاء اليسيرة فيه، يعني ما تؤثر في جلالة الكتاب وقيمته العلمية. بعد ما الأخ يتقن مباحث علم الحديث نظريا يبدأ يدخل على مرحلة تانية وهي مرحلة التطبيق العملي. التطبيق العملي مش معناه انه يبدأ ان هو يخرج بقى بنفسه او لا، معناها انه يقرأ في كتب التخريج ويقرأ في كتب الحديث وينظر كيف استعمل العلماء هذه الأدوات وهذه القواعد في معرفة الحكم على الحديث ومعرفة درجة الحديث وغير ذلك. هذا يعني هذه مرحلة ثانية. فمثلا الأخ يقرأ في كتب التخريج، يقرأ في كتب الشروح زي مثلا فتح الباري شرح صحيح البخاري، يشوف الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله استعمل أدوات علم مصطلح الحديث إزاي وكيف استفاد، وكيف أنه يعني هذه القواعد يعني استعملت وغير ذلك. فهذه مرحلة مهمة جدا حتى لا يخبط الإنسان بهذه الأدوات. يعني مثلا رأيت مثلا إلى رجل ليس بنجار عاوز يبقى نجار، أول خطوة يعملها إيه؟ إنه يشتري العدة. طيب لما يشتري العدة ويروح يستعملها ده ممكن يبهدل نفسه، يعني ممكن مثلا ربنا يعافينا وعافي المسلمين يجي ينشر خشبة ينشر صوابه، يجي يدق مثلا شاكوه، يدق مثلا على مسمار ولا حاجة يدق على صوابعه إلى غير ذلك، لأنه هو لا يحسن استعمال هذه الأداة. فهو حصل الأداة ماشي، يعرف بها كيف تستعمل. يبقى دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة لأنه يبدأ يبتكر ويبدأ هو يبقى له رأيه المستقل. يبقى الخطوة الأولانية أنه يتعرف على الأدوات دي ويقتني هذه الأدوات. الخطوة الثانية يكون له يتعلم على يدي أهل هذه الصنعة ويشوف أهل هذه الصنعة كيف استخدموا هذه الأدوات. الخطوة الثالثة بقى أنه يستقل ويبقى له ورشته الخاصة ويبقى له شغله الخاص، اللي هو طبعا بعد ما جاء بعد المرحلتين دول. بعض الناس بيهجم على مرحلة التخريج من الأول، وده يعني عانينا منه كثيرا كثيرا كثيرا، عانينا منه كثيرا كثيرا كثيرا. بيسبب للإخوة أولا يعني علم بعضهم كان يسميه علم الطبوليات، لأنه بقى عنده إيه إنه يعني إيه علم أجوف، يبقى عنده تشبع يعني إيه بتشبع كاذب، تشبع كاذب. هو معاه بعض الألفاظ الكبيرة الضخمة وعارف بعض المصطلحات الكبيرة لكن لا يحسن يستعملها، فإذا سمعه الجاهل اغتر به وهو يغتر ايضا بنفسه، فيكون فتنة لنفسه وفتنة لغيره. فالانسان اولا يتقن هذه الادوات ثم يتعرف على هذه الادوات ويتقن فهمها، ثم بعد ذلك ينظر كيف استعملها العلماء، ثم بعد ذلك له بعد ذلك ان يكون له يعني اجتهاده الخاص وتخريجه الخاص وتأليفه الخاص، فهذا لا بأس به. ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. أسئلة انتهى. نعم، سؤال عن الأناشيد الإسلامية وأنه قد كثر الكلام حولها. مسألة الأناشيد الإسلامية يعني في القلب منها الكثير، لابد أولا من تقرير قواعد. يعني مثلا القنوات التي تدعي أنها إسلامية وليل نهار أناشيد وأغاني، ليل نهار أناشيد وأغاني، يعني قد يتسرب بل قد تسرب بل بعض الناس عاش هذا المعنى ان الدين بقى بحياته مجرد أغاني وشعارات وأناشيد وألحان وخلاص وانتهت المسألة، فهذا يعني باب شر كبير. حقيقة الإنشاد كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هناك عبد الله بن رواحة وكان هناك أنجش الذي كان يحدو للإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم أنشد مع الصحابة وهو يحفر الخندق، فقال فكانوا يقولون اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأرسلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن المشركين قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا، وكانوا ينشدون والنبي صلى الله عليه وسلم يرجع معهم ويقول أبينا أبينا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه السلام كان يقيم حسان بن ثابت في المسجد ويقول له هجهم وروح القدس يؤيدك، وعبد الله بن رواحة كان يرتجز ويقول الشعر ودخل ينشد يوم فتح مكة وهو شاهر سيفه بين يوم يا ربي في الحديبية في عمرة القضاء، في عمرة القضاء دخل يرتجز بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، خلوا بنو الكفار عن سبيله، اليوم نقتلكم على تأويله، قتلا يزيل الهام عن نخيله ويذهل الخليل عن خليله. فهذا نوع من أنواع الإنشاد ونوع من أنواع الرجز، فلا بأس به. فهذا جانب. لكن هل كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام مثلا ان هو كان في 24 ساعة منهم 3-4 ساعات قاعدين ننشد وقاعدين نغني، ولا ده كان لمجرد عارض السفر، عارض المشقة، زي كانوا بيحفروا الخندق، فكان حفر الخندق فيه معالجة رمل ومعالجة حفر ومعالجة نقل، وفي حر شديد وفي جوع شديد وغير ذلك، فيحتاجون الى شيء يخفف عنهم. فده من باب الترويح على النفس. يعني الاناشيد الاسلامية لن يعني لن يسترد الاقصى بالاناشيد والاغاني، ولن يقام شرع الله بالاناشيد والاغاني. يعني هذا غاية امره للترويح او للتذكير احيانا الى غير ذلك، لكن او لشحذ الهمم، لكن يعني هذا ليس يعني هذه ليست يعني لن تسترجع بها المقدسات المسلوبة. فيعني لا نضع الجد، لا نضع الهزل محمل الجد، ولا نحمل الهزل محمل الجد، فلا يصح مثل هذا. فالأناشيد طبعا يعني لها أحكامها. فطبعا في فرق بين المصحوبة بالمعازف والألحان وبين هذه التي ليست فيها معازف وألحان. التي فيها معازف وألحان محرمة حرمة مطلقة، سواء كانت المعاني التي فيها معاني صحيحة أو غير ذلك. وليراجع في ذلك حكم الغناء في الإسلام لابن القيم ضمن المؤلف الضخم الماتع الكبير الذي لم يؤلف على ولم ينسج ولم يؤلف مثله، ولا أعلم يعني في جودته مثله، كتاب إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام ابن القيم رحمه الله. ونشوف قال إيه على الأناشيد، حتى أنه يعني سئل مالك عن التخبير، والتخبير كان يعني أشعار تقال على يعني تقال على آلة موسيقية، تقال بتحزين ويكون فيها شيء من الذكر، فيها شيء من ذكر ذكر القبر وأهواله والزهد في الدنيا والحث على التوبة وغير ذلك. فسئل عنه الإمام مالك قال إنما يفعله الفساق عندنا. انتبه لكلمة مالك رحمه الله، يقول إنما يفعل ذلك الفساق عندنا، بالرغم إنه سبحان ربي العظيم، بالرغم إن هم كانت يعني كانت آلة كده واحدة، ما هياش بقى مجموعة موسيقية، منهم من يمسك العود ومنهم من يمسك الرق الرصاجات والذي يمسك الدرامز والذي يمسك الجيتار. يعني أمثال هؤلاء دي خلاعة، دي خنوطة. ويقف رجل عظيم الجثة عظيم الكرش يرقص ويهز رأسه ويهز وسطه يمينا وشمالا ويتمايل برأسه ويده ويضرب برجله كفعل المصروع، ويتخنث كتخنث النساء بدعوة. الإسلام لا يدعو لمن يعني هذا. أولا بمسألة الآلات، يبقى مسألة الآلات، يبقى إذا كنت عاوز تنشد يبقى لا تنشد بالآلات، دي أول واحدة. تاني واحدة إن الأداء نفسه يكون أداء رجولي، ما يبقاش في أداء تكسر وتخنط وغير ذلك. يعني بعض الشباب للأسف الشديد، ده كان من فترة طويلة لعلهم يعني كانوا أصدروا شريط بعنوان المونولوجات الإسلامية، ولا أدري ما معنى المونولوجات الإسلامية. ما هذا مونولوجات محمود شكوكو، أقول إيه يعني أراجوزات، الأراجوزات الإسلامية، الأراجوزات الإسلامية. يعني والله هذا مما يضحك الثكلة، والله لو ابنها ميت وسمعت مثل ذلك تضحك. ما هذا؟ وكم في مصر من المضحكات، ولكنه ضحك كالبكا. فسبحان ربي العظيم. المونولوجات الإسلامية، وبعدين قلنا يا عم هات المونولوجات الإسلامية،
ما توقفوش. وقعدنا نقول له يا جماعة ما ينفعش كده، في حاجة اسمها مونولوجات اسلامية، ما توقفوش عند ظاهر الالفاظ. وانتوا كده قاعد بقى يتكلم ويقول انتوا بتقفوا دايما عند ظاهر الالفاظ، وممكن قلت له ما الجواب يبان من عنوانه. قال طب ما تقرا الجواب، جايز عنوانه، جايز العنوان غلط نصلح لك العنوان وخلاص. قلنا ماشي نسمع المونولوجات الاسلامية. لقنا بيقول ود 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 ودنك حبة يا بنت الجامعة، بس 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 يا ريتك وعي وسمع. ده أنا بقول الأداء والله بكل خشونة وكل رجولة، لكن الأداء كان يقال بكل تكسر وكل ميوعة وكل خنافة. إذا مونولوجات إسلامية ودودة وبسبسة، مثل هذا واحد يطلع يقعد يقول آهات ربع ساعة قبل ما يبدأ الموشح بتاعه، ومثل هذا يحسب على الإسلام؟ فيعني أين هذا من قول من 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 أداء عبد الله بن رواحة؟ هي 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 انظر، يعني انظر إلى قافية عبد الله بن رواحة في أدائه. خلوا بانوا الكفار عن سبيلي هي، سبحان ربي العظيم، فرق كبير جدا. احنا مش يعني ما فيش معنى ان في يعني اناشيد هي كلنا سمعناها وكلنا انفعلنا معاها، منها مثلا اناشيد ابو مازن، منها مثلا نشيد مثلا اللي هو لبيك اسلام البطولة كلنا يحمد هنا مثلا، الى غير ذلك. يعني اداء جيد، لكن الاداء اللي هو بتخنث وتكثر وميوعة حتى لو كان خلو عن الالحان او كذا، فهذا يعني بعض الناس بدأوا يخترعوا لنا حاجة. قالوا طب خلاص بلاش آلات موسيقية، احنا هنعمل اصوات ادمية ونقعد نعمل هم 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 وبم بم بم فزادوا الطينة بلة، يعني كالمستجير من الرمضاء بالنار. لا لا، كان الالات كانت افضل من هذا، الالات كانت افضل من هذا، فسبحان ربي العظيم. يعني هذا يعني من الحيل الخادعة، تخدعون بها من هو الغرض ماذا؟ طب ما بعض الناس ممكن يتقن بصوته هكذا صوت الطبلة، وبعض الناس ممكن يتقن بحركة شفتيه وبعض الأصوات التي يصدرها من فمه صوت العود، هل صار بذلك هذا الصوت حلالا؟ فسبحان ربي. بعض الأجهزة الكمبيوتر أو غير ذلك هي تصدر هذه الأجهزة من هي تصدر لمجرد برمجتها تحدث مثل هذه الأصوات وغير ذلك، من غير ما آلة موسيقى ولا غير ذلك، حاجات ديجيتال وغير ذلك. فهذا من الاحتيال على شرع الله عز وجل، هذا مما لا يجوز. فالمسألة ان احنا نقول اولا لا يجوز ان يكون هذا بالتكسر وميوعة، لا يكون هذا بصحبة الآلات، ايضا ينظر الى الغرض من ذلك، فلا يكون هناك مثلا الاناشيد التي تحث على الثورة على ولاة الامور والتحطيم والتكسير وغير ذلك بدعوى التغيير وغير ذلك. طبعا يعني الاشياء الحماسية التي يعني هي فيها يعني التي هي جوفاء في الحقيقة، ولكن يعني نحن علينا ايضا ان نناصح اولياء الامور من غير تهييس، ومنهج اهل السنة ليس المظاهرات وليس الانقلابات وغير ذلك. فسبحان ربي العظيم، ما كان هذا هو نهج النبي صلى الله عليه وسلم. نهج النبي ليس كان الثورة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر يعمل ثورة ويعمل مظاهرة فمثل هذه الاناشيد ايضا التي تحف على مثل هذه الاغراض لا تنبغي. لكن مثلا طبعا الاناشيد اللي فيها ال يعني بغض اليهود والحقد واعلان العداوة عليهم والتنديب بهم وغير ذلك، دي من الاغراض الجائزة والجيدة لا بأس بها. فيعني الامر فيه عموم وخصوص، انا مش عاوز اطيل اكثر من ذلك، ولعل يعني ايه بهذه المقالة قد تظهر يعني قد ظهر الكلام، ونسأل الله عز وجل ان لكم التوفيق والسداد. ده في سؤال ما شاء الله عليه عاوز سلسلة محاضرات، يقول هل في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة لما اجتهدوا في قصة بني قريظة، فصلى بعضهم هناك وبعضهم في الطريق، دليل على الاخذ باي من الاقوال الفقهية وعدم الانكار على المخالف. لا، ليس في هذا دليل على ذلك، لكن الدليل يعني في هذا دليل على عذر المخالف، عذر المخالف. حديث ابو بني قريظة، طبعا النبي عليه السلام كان يقول كلاما يقصد به شيئا واحدا، يعني النبي عليه السلام لما قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة، كان يقصد معنى من المعنيين، اما ان هم يصلوا في يعني ايه، اما ان هم يجتهدوا في المسير حتى يعني فيكون الغرض من الحديث انهم يجتهدوا في المسير حتى يدركوا العصر في بني قريظة فيقطعوا المسافة في اقصر فترة ممكنة، وان ان يكون الغرض هو الصلاة، ان هم ما يصلوش العصر الا في بني قريظة. طبعا مقصود النبي واحدة من الاثنين، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لا يظنن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الامرين معا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عندما امر هذا الامر كان يقصد واحدا منهما او كلتيهما معا، او اذا ترجح يعني يترجح واحد على الاخر، يعني ان هناك خير خيرين وشر شرين، فاذا تعارض هذا مع هذا يبقى تصلي في بعض الطريق، ولعل هذا هو الاصول، ويعني اذا هؤلاء الذين اختاروا هذا هو الاصول. لكن النبي عليه السلام عدم انكاره عليهم يدل على ايه؟ يدل على انني انا وانت طالما اننا متسننون واننا على طريق السنة واننا نتفقه في الدليل، فكوني نزعت من الدليل بعد اعمال الادوات الصحيحة او بعد مراجعة كتب اهل العلم، نزعت من الدليل الى منحى ونزعت منه الى منحى اخر، ان كلانا على خير، وفي فرق بين كلانا على خير وكلانا على صواب، هناك فرق كبير بين كلانا على خير وكلانا على صواب. فمثلا الشيخ الألباني رحمه الله عندما رأى جواز كشف الوجه والكفين، هل هذا مدعاه الى تفسيقه وتبديعه وتجديعه وسبه واخراجه من عموم اهل السنة وغيره؟ لا، ليه؟ لان هذا ما قاله عن هوى وما قاله عن شهوة قلبية، وانما قاله باجتهاد منه او واستفراغ وسع في واعمال نظر في الادلة وفي التصحيح وفي التضعيف وغير ذلك، ثم اوصله اجتهاده الى ذلك. فهذا ينصب عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر، ولا انكار على مأجور. رجل مأجور، رجل بياخد حسنات، ننكر عليه ازاي؟ لكن مفيش مانع ان يكون مخطئ، مفيش مانع ان يكون مخطئ. يعني مثلا من الامثلة الرائعة في ذلك قصة أبو بكر وعمر عند وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، عندما وقف عمر شاهرا سيفه وقال: إن أقواما من المنافقين يقولون أن محمدا مات، ولا والله ما مات، إنما ذهب لملاقات ربه كما ذهب موسى، وليشكن أن يرجع فيقطع أيدي أقوام وأرجلهم من خلاف. حتى جاء ده موقف أبو بكر، عمر موقف أبو بكر عندما كلنا عارفينه، عندما جاء فلم يكلم أحدا، فكشف الغطاء عن الوجه المسجى، وجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ثم قبله، ثم قال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. ثم خرج فقال لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي يموت. القصة تعليق عائشة تعليق يدل فعلا على الكلمة التي قالها الإمام ابن حجر في ترجمة عائشة في تقريب التهذيب، قال أعلم نساء العالمين، قالت إيه؟ قالت: فنفع الله بهما الإسلام. بالرغم أن موقف عمر هل كان مصيب فيه ولا لا، هو يقسم ويقول: ولا والله ما مات، ويقول اللي بيقولوا كده المنافقين بس. فهل كان فعلا كلام عمر صواب؟ كان كلامه خطأ. لكن هذا الكلام الذي قاله، هل قاله عن هوى وعن شهوة قلبية او وعن تنقب لطريق الحقيقة، ولا هو كان هذا الذي يعتقده في هذا الوقت، وهذا الذي غلب على ظنه انه الحق في ذلك الوقت، هذا الذي غلب على ظنه في هذا الوقت. فهذا الذي يستفاد من قصة بني قريظة. يقول: وإن كان الأمر كذلك، يعني عدم الإنكار، فما هو الرد على من يقول بأن علم الجرح والتعديل قائم إلى قيام الساعة؟ علم الجرح والتعديل أيوة قائم إلى قيام الساعة، ويتهمون كل من خالف بأنه خارج من الساعة عن السلفية. طبعا يعني علم الجرح والتعديل قائم إلى قيام الساعة، لكن نقول لهم علم الجرح والتعديل بقواعده ومن تأهل له، لأن علم الجرح والتعديل ليس لأي أهل أحد، ليس لأي أحد. علم الجرح والتعديل ليس كلأ مباحا. احنا نجد أن هناك علماء مبرزين في الحديث وليسوا من علماء الجرح والتعديل، أو لم يشتهروا بالجرح والتعديل. يعني فعلم الجرح والتعديل علم غير علم الحديث والرواية، يعني هو طبعا يدخل فيه لكن هو قسيم له. نجد ان ده علم مهم جدا وخطير، علم الجرح والتعديل، وليس لأي احد. لذلك يعني كان بعض العلماء، اظن الذهبي على ما اذكر، يقول ان هذا العلم، علم الجرح والتعديل، لا يتعاطاه الا تام العلم تام الورع. لاحظ الكلام، يبقى ليس علم الجرح والتعديل العوير وزوير وثالث ثم فيه خير، ليس علم الجرح والتعديل لشباب حدثاء الاسنان يعني يحكمون انفسهم في العلماء الكبار. يعني كيف بفرخ صغير يعني لم يفقس من بيضته الا منذ ايام قليلة أن يحكم بين الديوك الكبار التي تتصايح منذ أمد طويل؟ من الذي أقام هذا جارحا ومعدلا؟ من هذا؟ ومن أنتم حتى يكون عنده؟ ومن أنتم يحكم عليكم لا يحكم بكم؟ أنتم لا يحكم، كل واحد يعرف حجمه. كل أيوة، علم الجرح والتعديل علم قائم إلى قيام الساعة، لا بأس، وهذا أمر حسن، وهذا امر نجله. لكن هل علم الجرح ينفع اني انا ادي مدفع رشاش 36 طلقة لطفل صغير؟ ينفع؟ لا يصح مثل هذا. وبعدين يعني حتى علم الجرح والتعديل له قواعد كثيرة وله ابنية كثيرة، يعني منها مثلا ان كلام الاقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. مسائل كثيرة لها ضوابطها. طبعا يتهمون كل من يخالف من خالف بأنه خارج عن السلفية. يعني هؤلاء يعني نعذرهم لحداثة سنهم، ويعني هي المسألة برضو ممكن يكون فيها جانب تربوي، يعني محتاجين يتأدبوا شوية، يتربوا شوية. معلش. نعم، حكم مشاهدة، احنا فاضيين لمشاهدة كرة القدم، احنا مش فاضيين يعني والله ما ادري باي قلب واحد كده يعرف انه الى الله صائر، واخد بالك، يقعد يشاهد مباراة كرة قدم على الاقل ساعة ونص، كل همه يشوف ال 22 مجنون اللي بيجروا زي ما الشيخ محمد يعقوب الله يحفظه بيقولها، بيجروا راحتة جلدة 22 مجنون، ويحيصوا او يتبسطهم، وتقام الدنيا وتقعد ويحدث يعني فرقعة كبيرة عندما تدخل هذه الجلدة بين ثلاث خشبات. يعني مثل هذا يتنزه عنه المسلم، يعني ده من طبيعي الوقت، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. نعم، يا بعضهم يقول هناك يعني بعضهم يقول يعني او سؤال هناك بعض المسلمين يذبحون عند افتتاح محل جديد او شراء سيارة جديدة، فهل في الامر شيء؟ اذا كان الامر من على سبيل يعني وأحسن كما أحسن الله إليك، لا بأس. يعني واحد مثلا يعني هو أراد أن يعني أن الله عز وجل امتن عليه بأن اقتنى سيارة أو اقتنى أو اتخذ متجرا جديدا أو غير ذلك، فيعني يحسن كما أحسن الله إليه، ويرجو من الناس أن يجمع الناس على طعام فيدعو له بالبركة، يدعون له بالبركة، ويدفع حسد الحاسد ونقمة الناقم ويتألف الناس، لا بأس في هذا الأمر. لكن لو كان هذا يعني بغرض مثلا أن هذا يعني من يعني أن هذا يدفع الجن مثلا أو غير ذلك، فهذا لا يجوز. ماذا يفعل المأموم إذا أخطأ وراء الإمام؟ هل يسجد للسهو؟ لا، يعني الإمام يحمل عنه هذا يعني يحمل عنه هذا الخطأ. السؤال: ما المقصود بالإلحاد في أسماء الله كما جاء في قوله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه؟ الإلحاد هنا جاء بعضهم أنه جاء بال طبعا معنى الإلحاد جاء من اللحد، وهو الميل أو الشيء المائل، فأنهم يعني يميلون أسماء الله عز وجل عن ألفاظها وعن معانيها الحقيقية. فاللات بعضهم قالوا أنها مشتقة من الله، وبعضهم قالوا أنها مشتقة من رجل كان يلبت السويق للحديث، وأن العزة جاية من العزيز فأنثوها وجعلوها العزة، وهي أصلها العزيز، فجعل هذا من الإلحاد في أسماء الله عز وجل. والإلحاد كما يكون في اللفظ يكون في المعنى، فمن هذا الإلحاد، وإن كان بعضهم لا يقصده. مثلا بعضهم يعني عندما يسمي ولده عبد الرحيم، ينادوا عندنا في مصر عبد الرحيم عبد الرحيم، سبحان ربي العظيم، ولو قلت له اقرأ سورة قل هو الله أحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، قال له طب ما انت بتعرف تقرا صح، قلت الرحمن الرحيم. امال اما جيت بقى ايه، اما جيت تندح على ولدك او تكلم قلت عبد الرحيم، واخد بال حضرتك؟ فهذا يعني اسماء الله عز وجل يعني ايه توقيفية، والإنسان يقولها كما عرفها. نعم. سؤال: قال أهل السنة أن الصفات معاني، فمعنى الاستواء هو العلو كما معنى الوجه والقدم والساق والعين. الوجه هو الوجه، والقدم هو القدم، والساق هو الساق، والعين هي العين، ونقول كما قال مالك بن أنس رحمه الله إمام دار الهجرة: الاستواء معلوم. هو يعني حتى هو ما جاي يفسر مالش الاستواء، مالش حاجة أكثر من الاستواء، هو الاستواء زي ما أنا قلت دلوقتي، واخد بال حضرتك؟ فهذه ألفاظ يعلم دلالتها، يعلم دلالتها. والاستواء هو العلو، ده معنى واحد من معاني الاستواء. الاستواء استواء علو، استواء قهر سبحانه وبحمده، يعني كما معنى الوجه هو الوجه، والقدم هي القدم، والساق هي الساق. يعني اقول يعني من كما يقولون من المعضلات تبين الواضحات. يعني واحد اقول له مية يقول لي يعني ايه مية؟ والله اقول له لا، اروح مجمع اللغة العربية وشوفهم يجتمعوا كده على مدار 25 سنة عشان يعرفوك مية يعني ايه اكتر من التعريف ده. يعني اما واحد يقول لي انت اسمك ايه، اقول له انا اسمي طارق، يقول لي يعني ايه طارق؟ اقول له ايه يعني؟ هو طارق لها معنى، ان طارق بالقاف طبعا، يعني كان بيش على اللهجة المصرية، يعني فطارق يعني هو النجم الذي يلمع في السماء فجأة ثم يختفي، او النجم الذي يلمع بالليل، فماشي. لكن وبس كلمة وجه اليس معلوما من وضعها في اللغة ان لها معنى؟ قدم مش معروف يعني ايه قدم، ساق يعني ايه ساق، عين يعني ايه عين. ما. حياكم الله وبارك الله فيكم، وطيب الله اوقاتكم بذكره، وجعلنا واياكم من اهل نصرة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل ان يستعملنا ولا يستبدلنا بذنوبنا. نسأل الله عز وجل لنا لكم التوفيق والسداد، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حيا الله اخونا الشيخ مدحت عفور، ربنا يبارك فيكم ويعني ينفع بعلمكم يا رب، ربنا يجزيكم كل خير. امورنا امورنا يا ابو حسن، جزاكم الله خيرا اخونا بهاء، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجزيكم مثل حبيبكم. هي الندوة عن ايه؟ لا بأس، احنا لن خلاص، لا بأس، على الله يتوكل، على الله يتوكل، علينا لكم، علينا لكم والله، تؤمرونا ان شاء الله. حياكم الله اخونا اهلكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، الله يكرمكم.
من يمين الشيخ ابو بكر الصديق رضي الله عنه. طبعا اول ما اسلم